الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 67 من كتاب فتح المجيد، قال باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا الباب تتم للباب الذي قبله، وبين ذلك أن هذه الأبواب تتكلم عن وجوب طاعة الله عز وجل والتحاكم إلى شرعه ودينه، وأن ذلك من التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ قال العلماء ابن كثير رحمه الله: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا، لأن الطاغوت لفظ عام يدخل فيه عدة مسميات. وقد ألف الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في ذلك معنى الطاغوت، وذكر أن رؤوسهم خمسة قد تقدم ذكرهم. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حد الطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى الكتاب إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما، فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزله لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجع إلى الشيطان الذي أمره بها. المهم تعريف ابن القيم هذا قد ذهب بعضهم إلى رده، والذي يظهر أنه لا يرد. لماذا؟ لأن الطاغوت لفظ عام قد يطلق ويراد به ما هو كفر، ويطلق ويراد به ما دون الكفر. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ربما سمى كثير من محاكمات القبائل محاكمات طاغوتية، وكان يسمى مجلس النواب مجلس طاغوتي، وهكذا كل ما خالف الكتاب والسنة يطلق عليه طاغوت، ويكون الحكم عليه بحسبه. ليس معنى ذلك أنك إذا قلت طاغوتا كفرت ذلك الموصوف بهذا الشيء. وقوله إذا كان المعبود صالحا، نعم العبادة للشيطان ليست للصالح. الذين يعبدون عيسى عليه السلام هل عبدوا إلا الشيطان وعبدوا وأخذوا بأمر الشيطان؟ وإلا فعيسى عليه السلام بريء من هذا. وسبحان الله، إنك لتعجب من سخافة عقولهم، يعني يتكلمون عنها أنه صلب وأنه زرعت فيه المسامير وأنه جعل يتنفس حتى مات وأنه وضع في رأسه إكليل الشوك ومن هذا الكلام السمج. أيش من إله هذا؟ إذا كان كما يزعمون إله، أيش من إله هذا الذي يصاب بمثل هذه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله: ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهذا الآية استدل بها المصنف أن الذي يعبد غير الله هو في الأصل يعبد الجن والشياطين. فانظر إلى الملائكة حين يقول الله عز وجل لهم: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأنهم كانوا يعبدون ملائكة في زعمهم. فقالوا بل كانوا يعبدون الجن، لأن الجن هم الذين صوغوا لهم هذا، وهم الذين زينوا لهم هذا، وربما أجابوا بعض دعائهم، وربما حققوا بعض رغباتهم، فيفتن الناس من هذا الباب. قال وإن كان مما يدعو إلى عبادة نفسه، أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صورة الصالحين والملائكة وغير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا به وبعبادته ويتبرأوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله. وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله، فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. قال الإمام مالك الطاغوت وعبد من دون الله، هذا تفسير بعض المعنى. وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه، وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك. يعني هذا يحمل على من رد حكم الله عز وجل على أنه لا يصلح، أو على أنه يعني غيره أحسن منه أو غيره مثله. أما من رده لهوى نفس أو لرغبة دنيوية، فالصحيح من تفاصيل أهل العلم أنه كفر دون كفر، كما هو في تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون بالنفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها يحقق هذا. قوله وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة سيأتي. فإن لم يحصل هذا الركن ولم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. قال وقوله ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله وأكده بالمصدر ووصفه بالعبد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربع أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان التحاكم إلى غير الله، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر ضلالا بعيدا، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قوله يصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم، من لا يجوز تقليده، من لا يجوز تقليده واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قول المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. صحيح يا أخوة أن كثير من الآيات الآن إذا نزلت على الوقائع تجد أن الناس يتصفون بها إلا ما رحم الله، يعني البعد عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والميل إلى المنافقين وإلى الكافرين وإلى المرتدين، وهكذا الفرح إذا وقع في المسلمين كسر، والحزن إذا وقع في الكافرين كسر، والله المستعان. مصيبة، هذا مصيبة يدل على ضعف الإيمان. ولو تأملتم وتابعتم وسائل التواصل هذه الأيام تجد كثير يتألم على مقتل يعني سليماني، هذا كأنه قتل رجل من صلحاء المسلمين، مع أنه رجل مجرم رافضي أثيم خبيث أكبر من اليهود والنصارى، زد على ذلك ما فعله بأهل الإسلام، والله المستعان. ويذهب الأخوان المسلمون معزوم فيه، لا سيما حماس الرافضية الأخوانية، قد قال عنها الشيخ مقبل حماس: ما ستنصر فلسطين، معنى كلامه. وجهادهم إنما جهاد من أجل الأرض لا من أجل دين الله عز وجل. فتذكر قول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، مسارعة يقتل المسلم وينتهك عرضه ويلحقه الأذى الكثير ولا من يتألم عليه. فإذا ما عقر الله عز وجل رافضيا من الروافض، نعم نحن ما يعني نحب ترامب ولا من إليه، لكن كما في الحديث الذي لا يصح: رأيت ديكا يذبح ديكا، وهذا من باب رأينا كلبا يقتل كلبا. ترامب كلب من كلاب النصارى، كافر بالله، قتل كلبا من كلاب الرافضة، وسبب ما وقع بينهم خلاف فيما بينهم، وإلا الرافضة عكازة أمريكا، بها تسلطت على المسلمين، وهم الذين سلموا لإيران العراق، وسلموا لإيران يعني سوريا، وسمحوا لإيران بالدخول في اليمن، وسمحوا لإيران بالتحكم في لبنان إلى غير ذلك هم أصلا. لكن لما يكون الأمر يتعلق بالمصلحة الأمريكية تجد أن ذلك عندهم خط أحمر. فقد قام الروافض يعني قبل يومين بالمظاهرات إلى أن وصلوا إلى محيط السفارة الأمريكية وأحرقوا أبوابها، وكتبوا عليها بعض الشعارات لهم وقاموا بهم وقتلوهم. لكن ليس العجب من موت هؤلاء وهلاك هؤلاء، الله عز وجل يسير آياته ويسير الأمور كما شاء، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لكن العجب أن تجد من يتباكى عليهم ودمه لن يروح حدر، ولا بد من كذا ولا بد من كذا. كان ينبغي أن يحمد الله عز وجل على هلاك هذا الطاغية، هذا المجرم الذي هو يعتبر الرجل الثاني في إيران بعد خامنائي، الآن يعتبر الرجل الثاني، بل هو خامنائي إيران خارج الإيران، ذاك يتحكم في إيران من الداخل، وهذا يتحكم في الثورة الإيرانية من الخارج. فليكن حبنا لله وبغضنا لله وفرحنا إذا أعلى الله عز وجل كلمته، وحزننا إذا ضعفت هذه الكلمة وقل ناصروها وكثر شانئوها. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قال المصنف رحمه الله وقوله إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأثر فيها أبو جعفر الرازي ضعيف. وقد أخبر تعالى عن أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض، إلا أنها تتفاوت منها الكبائر ومنها الصغائر. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين، وهو الفساد في الأرض. وفي الآية للأهواء وإن زخرفوها بالدعوى، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه، وهذا من الفساد في الأرض. ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. تكلمت بحمد الله في تفسير أوائل سورة البقرة عن أنواع فساد اليهود، لا أعني اليهود وكذلك أهل النفاق ومن إليهم. فلا تظن أن الفساد في الأرض فقط أن يقتل أو كذلك يفعل شيء من المضرات الدنيوية، بل أعظم الفساد الفساد الديني، الفساد الخلقي، الفساد العقدي. ففسادهم كثير، بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، بتحريفهم الكتاب، بعدم عملهم به، بميلهم إلى اليهود والنصارى ومن إليهم، بنأيهم وبعدهم عن أهل الإسلام ومن إليهم، إلى غير ذلك. ولو تأملت فقط هذه الآية التي ذكرها المصنف مع ما بعدها من الآيات في سورة النساء وكذلك بعض آيات سورة النور علمت يعني شؤم ما عليه هؤلاء من البعد عن الكتاب والسنة، والله المستعان. قال فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد بينت في منشور نشرته بالأمس أن من أعظم أسباب الردة الميل إلى الشهوات والميل إلى الشبهات، فكثير من الناس يرتد لرغبته في قضاء شهوته، ولذلك تجد بعض المرتدات مثل تلك التي تسمى رهف القانون وهكذا فايز المطيري وهكذا علي البخيتي ومن إليهم، يعني كل همهم الشهوة الشهوة، هذا نحن خرجنا إلى الحرية نحن كذا، وحتى أن علي البخيتي يسمي نفسه بإمام النبيذ، يعني فتنتهم من الشهوة. وكثير من الناس فتنتهم من الشبهة، يعني يترك الكتاب والسنة والعمل بهما والدعوة إليهما ويتلقف الشبه. أمس يراسلني أخ على تويتر يقول كنت قد وصل بالأمر إلى أن تركت الصلاة، يقول أنا أتابع لك كل تغريدة، الحمد لله أننا ننشر أشياء نرجو نفعها في الإسلام والمسلمين، يقول كنت قد تركت الصلاة تأثرا بعلي المخيتي وبمنشوراته، مع أني قد يعني غردت قبل أيام وكذلك نشرت في بعض الأمور أنه لا ينبغي متابعة علي البخيتي لا في صفحاته ولا في حساباته ولا في شيء من ذلك. فالشاهد أن بعض الناس تأثر إلى يقع إلى الردة، وبعضهم دون ذلك وبعضهم يتشكك. فالشاهد أن من أسباب الردة يعني ماذا يا أخوة؟ هذا الشهوات والشبهات، والحمد لله رب العالمين.